أن يكون له زوجة تحصنه أن ينحرف يمينا ويسارا، وهذا الشرط الثاني أن يكون محصنا في تربيته وفي أخلاقه ولو كان متزوجا، فإذا توفر فيه هذان الشرطان وذهب مع زوجته وأقام هناك سنة وسنتين ولا يخالط الجمهور هناك إلا بمقدار ما يحصل العلم الذي من أجله ذهب، وهو في الأصل محصن بهذا التحصين بشقيه، جاز، وإلا يكون قد خسر أكثر مما ربح، وذلك هو الخسران المبين. نصلي العشاء والساعة 9 الآن، ونستأذنكم بعد صلاة العشاء لنمشي إلى بلدنا إن شاء الله.
العشوان
احنا تعشينا تمرا وسمنا
جزاك الله
ولبنا وحليبا
جزاك الله
ما شاء الله كل خير.
تصديقا لما تفضلت به رأيت ما لا يصدق.
نعم.
عندما
الله ها هو يطبخ العشاء.
الله الآن يطبخ
ذبيحة خلص
ما شاء الله
الحمد لله حتى يعني تقنع.
عوضك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله.
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 أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمد
رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة.
حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الفلاح.
لا حول ولا
قوة. حي على الفلاح.
لا حول ولا قوة.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. صل على محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ورب هذه الدعوة التامة صلاة الله وبعث مقاوم محمود الذي مات.
فأقول ختاما لما تفضلت به.
نعم.
قيل لي أن هناك شخص يقيم منذ 25 عام بين ظهراني الكفار، فذهبت لزيارته فيما ظنت أن عظه فيما يمكن الله سبحانه وتعالى. في ختام الجلسة لا أريد أن أطيل عليكم، رأيت بنت ومعها شاب يدخلون إلى البيت ونحن على باب البيت سنخرج، فقال له أحد الوقوف لست أنا، قال من هذه؟ قال هذه بنتي. قال ذاك ابن، قال هذا صديقها. بكل ما بكل بنفس الكلام
بالبرود
بكل برود، فيعني ما
كلياته
يعني ما كنت اتخيل ان مسلما يصل به الامر الى هذا.
لا
ان تاتي بصديقها الى بيت ابيها.
مو المسلم عم تتزوج بالنصراني.
هو نصراني ايش هو جورج يعني هل تظن انه يعني مسلما موحدا؟
وقت الوقت والله هوني نحن لازم نطلع لبرا. طلعت برا.
طيب ممكن نطلع يا شيخ نبين
كيف؟
ممكن نطلع هذا نبين. لا ظلمت وادي.
شوية احنا الان ما هو اساس.
ايه نعم. هذا هذا النور هناك قرية يا
أين
قرية؟
هذه السعودية
ما شاء الله.
هذه السعودية وهذه الحديثة هذه اللي صار لي اللي صوب الرجل هذه صار
هذه اللي وراء السيارة
أيوة ذيك الحديثة وهذه القريات هذه القريات هذه القريات اللي من هذه
طبعا أبو عبد الله هذا هو السواد معناها دخل وقت العشاء. سمعت بأنك تحفظ القرآن.
الحمد لله يعني شيء حصل مني تفلت ولا الحمد لله.
تفضل صلي بنا.
هو يحفظ مني هو أقرأ مني لكتاب.
إذا كان
هو أقرأ نعم أنا
هو يأمنه هو يأمنه.
نعم أنا أقرأ وأعترف أنه أحفظ مني.
تفضل
وأقرأ مني لكتاب الله.
يا الله بسم الله. تفضل.
لما أتممت؟
لأني ما نويت السفر.
لو زدنا توضيحا.
لماذا أنت قصرت؟
أنا قصرت بناء على ما سمعت منك.
وهو؟
أننا مسافرون.
وين وين سمعت منك؟
يعني في حدود ما سألت سمعت أنا أبو صالح
إيه؟
والمسافة وكذا.
هذا سمعته الآن أما إيه؟ من قبل
لا
طيب الذي سمعته مني قلت أنه مسافر ما دام انتقل من مكان إلى آخر وهو يطلب الكلاء مثلا أو العشب أو ما شابه ذلك. هذه مسألة غير ما نحن فيه. نحن خرجنا من بلدنا لنعود مساء نعم. فالمسألة في فهمي أنا لا تتعلق بقطع مسافة محدودة بقدر ما تتعلق بشيئين اثنين أساسهما النية والآخر خروج من البلد. فإذا وجدت نية السفر وخرج من البلد انطبقت أحكام السفر ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة التي يقطعها طويلة أم قصيرة. أما الأصل غير موجود وهو النية فحينئذ هذا الذي خرج ولو قطع مسافة طويلة أو أقل أو أكثر هذا ليس مسافرا لأنه السفر من جملة الأحكام التي ترتبط بهذا الحديث الذي قال عنه بعض علماء الإسلام إنه ثلث الإسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحقيقة أن هذه مسألة من المسائل الدقيقة جدا والتي اختلفت فيها أنظار العلماء ولم يتفقوا على شيء واضح إطلاقا بحيث أنه يمكن لقائل أن يقول فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. ما يستطيع أحد أن يقول هذا. لكن كل ما يمكنه أن يقول أنا أختار كذا أنا أختار كذا. فأنا اخترت ما فهمته من رسالة ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. له رسالة خاصة في أحكام السفر فإنه ضرب مثلا رائعا جدا يفهم الباحث وطالب العلم من هذا المثال أن السفر ليس له علاقة بقطع مسافة طويلة دون مسافة قصيرة. أما أنه ليس له علاقة بقطع مسافة قصيرة فأظن هذا ليس موضع إيش نقاش، لأنه من الثابت عن الرسول عليه السلام أنه كان يخرج من المدينة إلى البقيع فيسلم عليهم ثم يعود، كان يخرج إلى الشهداء إلى أحد يسلم عليهم ثم يعود، لا يعتبر نفسه مسافرا مع أنه خرج عن البلد. وعلى العكس من ذلك أنه إذا قصد سفرا طويلا، عفوا، إذا قطع مسافة طويلة، فذلك لا يعني لمجرد قطع هذه المسافة أنه صار بها مسافرا. المثل الذي ضربه هو كالتالي، هو دمشقي مثلي وحول دمشق قرى معروفة، فضرب مثلا ببلدة تعرف إلى الآن بدومة، قال فلو أن رجلا خرج من دمشق يتطلب الصيد إلى دومة 15 كيلو، لا شك أنه هذه المسافة في عرفنا نحن إذا وجد الشرط الأساسي وهو قصد السفر فهو سفر. يقول بأن هذا رجل لا يعتبر مسافرا لأنه خرج ليصطاد ثم ليعود، لكن الذي وقع بأنه ما وجد الصيد الذي كان يبتغيه فتابع المسيرة وتابع وتابع وأخذ معه لوصل لوين؟ لحلب، وبين حلب ودمشق نحو 400 كيلو متر اليوم بالسيارة. يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافات للمسافر، ليس مسافة واحدة، لأن الشرط الأول وهو قصد السفر لم يكن من هذا الإنسان. وعلى هذا نستطيع أن نقول سائق سيارة بيصل بيخرج على بكرة من عمان مثلا إلى معان إلى العقبة يرجع عشية، هذا ليس مسافرا لأنه بحكم عمله لا ينوي السفر، إنما ينوي أداء هالعمل هذا ليعتاش. إذن يجب أن نلاحظ في موضوع السفر الشرط الأساسي وهو النية، وبملاحظتنا لهذه النية يختلف حكم شخصين قطع مسافة واحدة لكن أحدهما سافر والآخر لا يعتبر مسافرا، ذلك لاختلاف نيتهما. وعلى ذلك يتفرع أيضا أحكام تتعلق بحكم الإقامة، أي الإقامة المؤقتة. رجلان خرجا من بلدة مسافرين كلاهما، نزلا في بلدة أخرى، أحدهما إقامته إقامة مسافر، الآخر هو مقيم. لماذا؟ لأن له زوجة أخرى هناك، له زوجة أخرى، وهو من زوجة إلى زوجة، فكون وجد له زوجة تحصنه وتجعل له مأوى وتهيئ له نزوله أخذ حكما غير حكم صاحبه، لأنه اختلف الأمر في بعض صوره. ولذلك نخرج بنتيجة مهمة جدا، وهي أن أحكام السفر مع دقتها تختلف من شخص إلى آخر، وحينئذ فلا نكلف إنسانا بحكم الآخر والعكس أيضا كذلك، وإنما على المكلف أن يتبنى رأيا تطمئن له. كيف المساعدة؟ فتغيره هنا إلى العرف هذا ضروري جدا للذي نوى السفر، أما الذي لم ينوي السفر فهذا لا يقيد.
محمد منا في مسألة السفر يعني إنسان دخل إلى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعة تصلي مسجد طريف يعني، فظن أن هذا الإمام الذي يصلي بهم إماما راتبا ومقيما، فتم به على أساس أنه يكمل صلاته فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الإمام أن صلى ركعتين وسلم وقال أتموا فإن قوم، فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى 4 على حكم أنه مؤتم بمقيم ثم تبين له أن الإمام مسافر، فماذا يفعل؟ نعم
يسلم على الإمام، يسلم على الإمام لأنه الذي برر له النية كان خطأ، فيرجع إلى الصواب.
جزاك الله خيرا.
شيخ بارك الله فيك، ما حكم الدعاء من الخطيب يوم الجمعة في نهاية الخطبة؟
التزام ذلك بدعة، التزام ذلك بدعة، وأشد ما تكون هذه البدعة الدعاء للملوك، ولكن للضرورة أحكام، والضرورة تقدر بقدرها أولا، والضرورة يقدرها المبتلى واللي بيأكل العصي ليس كالذي يعدها.
أريد أيضا إيضاحا آخر على نفس السؤال، تأمين الناس على دعاء الإمام ورفع يدي الإمام والمأمومين،
هؤلاء ليس لهم حكم، هؤلاء يلتزمون السنة، يصمتون ويسكنون ولا يرفعون
ولا يؤمنون،
يسكتون ويسكنون ولا يرفعون.
قرأنا في كتب فقه المذاهب خلافا كثيرا في عورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع محارمها، فنرجو من فضيلتكم توضيح هذا، جزاكم الله خيرا.
ليس عندنا ما يساعدنا على الإجابة عن هذا السؤال سوى الآية الكريمة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو حتى قال أو نسائهن. فالآية تجمع الجواب عن شقي السؤال، وهي تبين أن المرأة إنما يجوز لها أن تظهر أمام محارمها وأمام نسائها المسلمات مواضع الزينة فقط ولا شيء أكثر من ذلك، ومواضع الزينة في العهد الأول يوم نزلت الآية الكريمة معروفة، ونضرب مثلا مجسدا لم يكن من مواضع الزينة لا في ذاك الزمان ولا في هذا الزمان، والحمد لله اللي ما وصل فساد الزمان أن تظهر المرأة أمام الرجال بتزيينها لثدييها، بتزيينها لثدييها. إذن لا يدخل في قوله ولا يبدين زينتهن يعني صدرها. لماذا؟ لأن الصدر لم يكن يوم نزلت الآية موضعا للزينة، ومن هنا نفهم بوضوح لا خفاء فيه مطلقا أن القول الشائع والذي نسمعه من بعض المشايخ ومن بعض الإذاعات إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة قول باطل مخالف لهذه الآية الكريمة، لأن الآية تعني مع طبعا سابقات من آيات التي توضح لنا أن المرأة عورة حتى في وجهها وكفيها عند بعض العلماء. إذن إذا كانت هي عورة ثم قالت الآية التي كنا في صددها ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ونسائهن بالأخير، فإذن من أين جئتم بأنه يجوز لها أن تكشف عن صدرها وعن ظهرها؟ وكل ذلك لم يكن موطنا للزينة يوما ما حتى في هذا الزمان الفاسد. إذن هذا قول في اعتقادي يجب أن يضرب به عرض الحائط، لأن كل قول خالف كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما لا يجوز للمسلم أن يعرج عليه أو أن يأوي إليه، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فنحن نقول قال الله كذا وكذا، أنتم تقول قال الشيخ قال العالم وقال المذهب، هذا ما ينبغي أن يصدر من مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا. فإذا هذه الآية هي أساس موضوع عورة المرأة مع المحارم وعورة المرأة مع المرأة، فلا يجوز لها أن تظهر أمام هذين الجنسين إلا ما كان موضع الزينة يومئذ، ما هو الرأس وما حوى ومنه العنق والذراعان أساور والإيش شو اسمه ندون
البوع
لا اللي يوضع ما له اسم عندكم دملج ولا ايش والله نسيت، والخلاخيل التي توضع على الرجلين، الاقدام مع شيء من الساق موضع الخلاخيل، هذا يجوز للمرأة ان تبديه امام محارمها وامام اختها المسلمة، ما سوى ذلك تلبس القميص الشيال عندنا يقولون الذي ليس له أكمام فيظهر منها عضدها ويظهر منها ما تحت إبطها ويظهر منها صدرها وظهرها، فهذا كله انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا يجوز. والآن الساعة 10:50 إلا ربع. أهلا وسهلا
سيدي. أريد بس توضيح بسيط. أنا أعرف أنا الحمد لله في عدم التأمين لسؤالي الآن، بس كنت مستعجل. أنا يسألنا بعض الإخوان يقول لما لا يقاس التأمين وعلى التأمين على أي دعاء، ولما لا يأخذ هذا الحكم؟ فقلنا نسمع من فضيلة الشيخ.
أوضح السؤال مش واضح، أو أنا ما أو أنا على الأقل ما فهمته.
قد يكون أنا أسلوبي ما كان واضح في طرح السؤال. أقول يعني بعض المخالفين لما نرى يقولون، أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاة ويؤمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين، على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاة؟ ولماذا لا نرفع الأيدي، والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع؟
لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول، والقياس في العبادات لا يجوز. والجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح.
أنا إيش ما خليت الناس يشير الإمام شو بتسوي ما
يدعيه؟ ما بكفي إنه عم يتحمل كما قال عليه السلام الإمام ضامن، عم يتحمل مسؤولية صاحب الصلاة. نعم.
لبس الحذاء الذي يهبط صوتا يقوم مقام الخلق قديما.
مقام ايش؟
الخلق قديما لبس الحذاء.
يعني زيادة للتوضيح في السؤال الذي سبق، هل يجوز للمرأة ان تكون بين نسائها وبين محارمها حاسرة الرأس وبثوب نصف كم وهو طوله الى نصف الساق مثلا؟
الجواب هو يعني كما ذكرنا آنفا وباختصار، يجوز مدام أنها لا تظهر شيئا من غير أماكن الزينة، فذراعان يجوز إبداؤهما، ومكان الخلخيل يجوز كذلك، والرأس كذلك بلا شك يجوز، وليس يعني يجب على المرأة أن تشدد على نفسها، وقد يسر الله لها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على فاطمة وهي مضجعة على فراشها ومعه عليه السلام عبد لها، فسارعت فتستر، فقال يا ابنتي لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر كل بدنها أمام أختها المسلمة، يجوز لها أن تبدي ما أجاز الله لها، ولا يجب بل لا يجوز لها أن تشدد على نفسها، لأن الأمر كما يقولون كثرة الشد برخي، كثرة الشد برخي. أي
نعم. على إطلاقه للأعمال كلها والعقيدة وكل شيء، أو يخص الحكم الشرعي؟
لا، ما يخص الحكم الشرعي، يخص العقيدة. أي من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن عدم الحكم بما أنزل الله هو الصواب، معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، فهو الظالم وهو الكافر وهو الفاسق. أما من حكم بحكم خالف فيه الشرع، ما به من عرفي أو غير عرفي، خالف فيه الشرع لكنه يعتقد أنه مخالف للشرع وأن الصواب هو الشرع، فهذا ليس كافرا وإنما هو في زمنة العصاة كالذين يأكلون الربا ويسرقون ويزنون وإلى آخره، هؤلاء كلهم يخالفون الشريعة. فإذا اقترن مع هذه المخالفة مخالفة قلبية كما يقولون في بعض البلاد، بتقول له صلي مثلا، بقول لك بلا صلاة بلا طهارة. هذا كان في زمن مضى وقوى، هذا هو الكفر، لأنه يعتقد بقلبه خلاف ما شرع ربنا تبارك وتعالى. إذا قيل المرابي مثلا لماذا أنت تأكل الحرام، بيقول لك الله يتوب علينا بدنا نعيش، هذا ليس كافرا. أما إذا قال بلا حرام بلا حلال فقد كفر. باختصار، وهذا بحث طويل جدا، وعسى الله أن يجمعنا في مناسبة أخرى، أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يعتقد اعتقاد الكفار، هذا مرتد. والكفر العملي الذي يعمل عمل الكفار لكن لا يعتقد اعتقادهم،
يعتقد نفسه انه مقصر
مقصر مخطئ. سبحانك اللهم وبحمدك،
اشرب ماء قبل،
اشهد ان لا اله الا انت.
انت بلا تمسك من
الكواج وولي.
نعم، لا تمسك من
بسم الله.
بمناسبة تشرب صلاة السنة بعد فوات الوقت سواء فتح الوزر ما بيسمع
الشيخ. الحمد لله السنة إذا فاتته دون سعي منه فيجوز قضاؤها. أما إذا كانت تعمد إخراج عن وقتها فلا تقضى. فهمت علي؟
يعني فمنها مثلا بأظهر مثلا،
أيوة، مثلا دخل المسجد والصلاة قائمة، هو ما صلى سنة قبله فيصليها بعد، لكن هو تأخر عامدا قال السني ما بدي صليها، فدخل المسجد فصلى الفريضة ثم عن في باله أن يصلي السني لا يصليها.
كان القول بالصلاة البعدية حتى يأتي العصر، كان تنظر البعدية حتى يأتي العصر، لذلك إذا كتب أظهر يصليها وإن كتب أظهر ما يصليها.
الوقت مستمر معه، أذن
العصر، أذن العصر، أذن العصر وما صلى.
لماذا ما صلى عمدا؟
معذورا،
ما أخذت الجواب، ما يصلى
معذورا يصليها. سيدي
هيك على الطريق.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
هل يجوز القول لأن لفظنا بالقرآن مخلوق؟
هذه المسألة في اعتقادي لا حاجة ولا مبرر لإثارتها في العصر الحاضر، لأنها قد تكون سببا لإساءة فهم السامعين لهذه الكلمة سواء أثبتت أو نفيت. فإذا قيل لفظي بالقرآن مخلوق ممكن أن يؤخذ على أن القرآن نفسه مخلوق، وهذا ما وقع في إمام المحدثين في زمانه وهو الإمام البخاري، فكبار أصحابه وكثير من حفاظ الحديث خاصموه وعادوه لأنه قال هذه الكلمة. والآن نحن لسنا في هذا الصدد وفي هذا العصر، ذلك لأن جماهير المسلمين اليوم حينما يشاركوننا في الاعتقاد بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق، هم يفسرونه بتفسير معروف في كتبهم بأن كلام الله تبارك وتعالى نفسي وليس كلاما لفظيا مسموعا عند المصطفين الأخيار. الخلاف الآن الموجود يكفينا، ولا نريد أن نثير خلافا قديما كان بين أهل السنة أنفسهم. فالخلاف الموجود اليوم بين أهل السنة وأتباع أهل الحديث والمخالفين لهم ممن ينتمون إلى مذهب الماتريدي أو الأشعري، هذا الخلاف كافينا، فما يجوز أن نثير بيننا نحن الذين نقول بأن كلام الله عز وجل كلام حقيقي مسموع كما في الآية الكريمة فاستمع لما يوحى. أما هل يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما الذي يترتب من وراء هذا وخاصة في العصر الحاضر؟ فهو في اعتقادي، وهذا خلاصة جوابي، إنه غير ذي موضوع الآن في العصر الحاضر. أما إذا كان إنسان فرد من الأفراد عنده شبهة عنده إشكال حول هذه الكلمة سلبا أو إيجابا، ممكن هذا البحث معه على انفراد. أما نثيرها جماعية هكذا بين الناس، ويمكن أكثرهم فكرهم خالي عن هذا الموضوع إطلاقا، سواء قيل بأنه يجوز بمعنى كذا أو لا يجوز إذا كان بمعنى كذا. هذا جوابي عن هذا السؤال. نعم.
لقد حازت قضية سجون الدينار على اهتمام كثير من الناس، وقليل جدا هم الذين اهتموا بهذه الناحية من ناحية شرعية. السؤال الذي استدان من إنسان ما مبلغا من المال، فهل يسده بقيمته الأولى أم بعدد الدنانير في هذا اليوم؟
سؤال مفهوم لكنه خطأ، لأنك حين تقول يسدد بقيمته الأولى، مفهوم هذا يعني قيمته الشرائية، وأنت ما تعني هذا
قيمته الأولى كم كان يساوي سابقا؟
أنت تعني العدد مش القيمة.
لا، أنا أعني القيمة يعني الدينار.
إذن أنت مخطئ.
خطأ.
القيمة معناها قيمة الشرائية، لأنه يطلع الجواب الآن نعم يسدده حسب القيمة الشرائية يومئذ وليس بنفس العدد يومئذ. هذا الجواب اللي بدك يا أنت.
معلش بشيء
من التفصيل. تفصيل بطبيعة الحال يعني ما يحتاج إلى شيء كثير. قبل هذه الحالة التي مصيبة فيها الدرهم،
يعني معلش الشيخ نحن نستطيع المثال، يعني أضرب مثال
ومشان نتوضح أي شيء يكون في المثال. أنا استدنت منك ألف دينار قبل خمس سنوات، والآن أريد أن أفيك إياها. هل أفيك إياها ألف دينار ولا خمس آلاف دينار؟ ماذا هو السؤال؟ بل هذا هو المثال. أنا قلت من زمان أتكلم في هذه المسألة قبل أن ينزل الدينار، أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، ولذلك فلا يجوز المتاجرة بها، ولا يجوز التعامل بها صرفا. وهؤلاء الصرافين اللي كانوا ثم أغلقت محلاتهم، كان من المفروض في رأيي أنا أن تغلق والدينار في قوته، لأنه شراء العملات الورقية بالورق هذه في الحقيقة عملية ربوية، لأننا إذا تصورنا هذه الحقيقة وهي أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية من حيث أنها ورق، لكن لها قيمة اعتبارية. هذه القيمة الاعتبارية عم تكون في زمن لها قيمة عالية، وفي زمن عم تهبط هذه القيمة، كما هو واضح الآن في دينارنا، وكما كان واضحا في الليرة السورية وفي الدينار العراقي. فشراء عملة ورقية بعملة ورقية ليس كما لو اشتريت ورق من قياس طويل بورق من قياس قصير، لأن هذه ليست من الأمور الربوية التي لا يجوز فيها التفاضل، وأنه يجب فيها التساوي مثل بمثل ويدا بيد، أعني الورق البياض. أما هذه العملة الورقية فالتفاضل فيها هو عين الربا، لأن قيمتها مربوط بالذهب. وعليكم السلام وبركاته. فإذا لاحظنا أن الأمر هكذا، أي العملة الورقية قيمتها ليست لذاتها وإنما باعتبار ارتباطها بالذهب، فلما أنت تشتري 10 بـ11 معناها مثل ما اشتريت 10 جنيهات ذهبية بـ11 ذهبية، وهذا لا يجوز بنص الحديث. وانكشف الأمر انكشافا واضحا بسبب هبوط الدينار الأردني في الأيام القريبة هذه، وهنا تحرك بعض الناس، بينما المسألة كانت من قبل واضحة جدا أن متاجرة والتعاطي عملية الصرف بالعملات الورقية سواء كانت عربية أو كانت أجنبية لا يجوز فيها. فإذا كان السؤال كما جاء مع المثال السابق، فأنا أقول أن من استدان قبل سنة أو أكثر 1000 دينار أردني، والألف الآن من حيث القيمة الشرائية يساوي 500 دينار مثلا، فعلى المدين الذي استسلف من الدائن 1000 دينار أن يسلمها مضاعفة، وليس هذا من الربا في شيء، وإنما هو داخل في عموم قول عليه السلام: خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وواضح جدا أن الذي أقرض أخاه المسلم منذ سنة مثلا 1000 دينار قد أحسن إليه. فالمقرض إذا أراد أن يوفيه اليوم 1000 دينار وهي في القوة الشرائية تساوي 500 أو نحو ذلك، مش مهم الدقة هنا، أنه يسيء إليه. والشرع أقام المعاملة على مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف ألفين ليقلب الوضع فكريا ونظريا، ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان هو المدينة، ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبض بدل الألف الألف عينا مع أن قوة الشرائية على النصب بلا شك لا يرضى ذلك. فهنا يأتي الحديث المذكور آنفا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا أخذ المثل العامي السائر المعروف حط إصبعتك بعينك مثل ما تجع غيرك. فالتعامل على الأساس من الحب الخير كما جاء في بعض رواية الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تكون علاقات بعضنا مع بعض. هذا هو جواب ما سألت بالضبط. طيب يا أخي المسألة يعني مثل ما بيقولوا في بعض البلاد بايخة. افترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل، وألغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ مليون، هذا شيء واضح مكشوف أنه في ظلم للدائن بدل الإحسان إليه. والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
وأنا خيركم قضاء، قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما